بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه بعنوان التفصيل، هو ذكر بعنوان التفصيل، وذكرنا هذا التفصيل في الدرس السابق، أنه هناك ملاحظة وهي ملاحظة فنية في الحقيقة لا تخرج عن كونها ملاحظة فنية، وهو أن ما ذكره ليس تفصيلا في المسألة، وإنما هو قول بعدم الاشتراط مطلقا، لأن الشق الأول الذي ذكره في الحقيقة خارج عن محل الكلام، افتراض مساواة الثمن المدفوع لقيمة الشيء السوقية، ولو كانت القيمة أثر فيها تزلزل المعاملة وثبوت الخيار، بس بالنتيجة ما دفعه مساوي لقيمة العلم السوقية، هذا خارج عن محل كلامنا، وأن المفروض في مسألتنا أن تكون هناك زيادة حتى يصدق الربح ويقع الكلام، لأن التزلزل في هذا الربح هل يوجب الخمس؟ الامر من تعلق الخمس او لا، هو اشكال فني في الحقيقه. هناك اعتراض اخر على كلام السيد الخوي ننقله، وحاصله هو ان التزلزل تزلزل لا يعتبر نقصا في العين ولا في ماليه العين، وإنما هو نقص في ملكيتها. ملكية الإنسان للعين تكون ملكية شنو؟ غير مستقرة، غير ثابتة، متزلزلة، معرضة للارتفاع. أما نفس العين ومالية العين فلا نقص فيها بالتزلزل. فإذا قررنا أن التزلزل في الملك لا يقدح في صدق الفائدة، التزلزل في الملك لا يقدح في صدق الفائدة والربح، كما هو غاية كلام السيد الخوي في الشق الثاني عندما اعترف بماذا؟ بوجوب الخمس وصدق الفائدة والربح في الشق الثاني مع وجود التزلزل في الملك. مو فإذا كان التزلزل في الملك لا يقدح في صدق الفائدة والربح، واضح؟ فحينئذ لا بد من الالتزام بصدق الربح باعتبار ان المال الذي حصل عليه المكلف اكثر قيمة مما اعطاه، والتزلزل لا يوجب النقص في الماليات، فيبقى المكلف حتى في المثال الأول هو ماذا؟ حتى في ماذا؟ في المثال الأول هو أخذ أكثر مما أعطاه، لأن ما أخذه وإن كان في العين فيما أخذ في التي أخذها متزلزلة، ملكيتها متزلزلة، لكن ليس فيها نقص، لا فيها ولا في ماليتها، واضح؟ وإنما النقص في ملكيتها، والنقص في الملكية بحسب الفرد لا 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 يتنافى مع صدق الربح وشنو والفائدة، فيجب الخمس في الفائدة. الخلاصة أن التزلزل لا يوجب نقصا في المالية، هذا اللي بيقوله، لا يوجب نقصا في مالية العين، فإذا لا يصح الفرق الأول، أصلا لا يصح أن نقول أنه اشترى عينا قيمتها السوقية لا بوصف الخيار 10، مو تسعة المثال، وبوصف الخيار ازقد 8، اشتراها ب8، هذا اللي خرج السيد الخوي قال بأنه هذا ما بي ربع، هذا اللي مو صحيح، لأن العين إذا كانت قيمتها 10 بالتزلزل لا تنقص قيمتها، واضح؟ فإذا اشتراها ب8 معناها شنو؟ ربح، حتى إذا اشتراها ب8 هو ربح، لأن العين بالتزلزل لا تنقص قيمتها، وإنما النقص يرد على ملكية العين، ملكية العين ملكية غير مستقرة. أما نفس العين ومالية العين فهي باقية وثابتة على حالها ولا يعتريها النقص. إذا ما أعطاها النقص حينئذ الزيادة تصدق والربح يصدق، فيجب الخمس في كلا الموردين في كلا الشقين مما ذكره السيد الخائن. هذا هذا الكلام. هذا الاعتراض جواب عن هذا الاعتراض أن هذا الكلام صحيح، أن نؤمن بأن الخيار يتعلق يتعلق بالعقد لا بالعين. صحيح، الخيار يرتبط بالعقد لا يرتبط بالعين نفسها، ولكن يبقى أن 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 هناك فارق بين العين التي هي في معرض الفاسد وفي معرض الرد وفي معرض الاسترجاع، وبين العين التي هي ليست في هذا المعرض. أفرض أن النقص في الملكية، الملكية متزلزلة، لكن هو نفس النقص في الملكية هو ما لا يوجد فرقا بين العين الملكية الملكية متزلزلة وبين العين الملكية الملكية شنو تأخذ. هو نفس كون هذه العين في معرض الفسخ والاسترداد، هذا يوجب عدم إقدام العقلاء على شراء هذه العين إلا بما يهمل النقص الموجود فيها، لأن يشترون بها ماذا؟ بأقل من قيمتها شنو؟ سوق الفسخ، وهو يضمن هذا النقص الموجود فيها. هناك فرق بين عند العقلاء بين هاتين العينين وما يبذله العقلاء في مقابل العين الأولى غير ما يبذله العقلاء في مقابل العين الثانية. هذا أمر وجداني للسيد الخوئي، دعا هذا المطلب سياقا مع وجدانه، وهذا هو الصحيح. فرق بين العينين، لا يمكن أن نقول بأن هذا الخيار يعني النقص في الملكية والتزلزل في الملكية، وهذا ما يؤثر على مالية العين. لا فارق أنه يؤثر على مالية العين، فما ذكره من الصورة الأولى ممكن تحققه، واضح ممكن تحققه، أن يشتري العين اللي قيمتها 10 من دون وصف الخيار، يشتريها بـ8 مع وصف شنو؟ الخيار، مع أن قيمتها مع وصف الخيار هي 8. يمكن هذا فرضا، لكن قلنا أن هذا الفرض خارج عن محلل كلام. وبإعبار أكثر وضوح أن الملكية المستقرة ليست شرطا في المالية. صحيح، في أصل المالية الملكية المستقرة ليست شرطا، بدليل أن المالية محفوظة حتى مع عدم الملكية المستقرة. المالية المستقرة والملكية المستقرة، لكن الملكية المتزلزلة ظاهر شرط في القيمة الزائدة. فإذا ارتفعت الملكية المستقرة ترتفع ماذا؟ القيمة الزائدة، وتنخفض القيمة إلى قيمة ماذا؟ أقل منها. ومن هنا يتبين أن الصحيح ظاهرا هو القول الثالث، وهو عدم الاشتراط، لا في الطرح الأول بحسب الطرح الأول ولا بحسب الطرح الثاني. زين، يؤيد هذه النتيجة التي انتهينا إليها، يؤيد ذلك وجوب الخمس في موارد الملكية فيها متزلزلة والخيار فيها ثابت للطرف الآخر، مع ذلك يجب فيها الخمس، مثل الهبة والهدية والجائزة. لا أشكال في أنه هذه في بعض الموارد على الأقل يجوز الرجوع فيها، واضح يجوز الرجوع، الواحد يرجع في هبته، واضح. هذا معناه أن الموهوب ملكيته لهذه العين ملكية متزلزلة معرضة للفسخ وللاسترداد وللزوال، مع ذلك هذا لا يمنعهم من الالتزام بوجوب الخمس فيها، الذي يعني إيمانهم بصدق الربح وصدق شنو الفائدة. يصدق على هذا أنه ربح وفائدة وإن كان في معرض الزوال، وإن كان يمكن للواحد أن يرجع في هبته، لكن بالرغم من ذلك، بمجرد أن الإنسان ملك هذه الهبة ودخلت في ملكه، هذا هو يصدق عليه أنه ربح استفاد، فتشمله هذه الحدود الخمس. فأي فرق بين محل الكلام وبين الهبة والجائزة والهدية؟ كل منهما الملكية فيه متزلزلة، يعني يمكن للطرف الآخر صاحب الخيار أن يرجع فيما دفعه. فملكية الإنسان لهذه العائلة تكون ملكية غير مستقرة، في معرض الفسق، في معرض الزوال. فإذا ثبت أن هذه الملكية المتزلزلة لا تنافي صدق الربح والفائدة في موردين، فليثبت ذلك أيضا في المورد الآخر الذي هو محل الكلام. نعم، في نفس الوقت نحن نؤمن ولا بد أن نؤمن بأنه هناك فرق بينهما، وهو أنه في باب الهبة والهدية والجائزة هناك ضمان. أليس هناك ضمان؟ بعكس ما نحن فيه، فإن الضمان في المقام حاصل. بمعنى أن الوارث في الهبة لو رجع وكان الموهوب قد خمس الهبة، كم دفع خمسها؟ لا يكون الموهوب ضامنا لما دفعه، وإنما إذا رجع في الهبة مع فقهاء الآن يرجع له شنو؟ يرجع له الأربعة أخماس الموجودة، مو أكثر من هذا. وهكذا في الجائزة، وهكذا في سائر الموارد. ليس هناك ضمان على المتصرف في العين الموهوبة التي تكون ملكيتها ملكية ماذا؟ متزلزلة. بينما في محل الكلام لا، في محل الكلام البائع إذا استخدم خياره واضح وفسق المعاملة، هذا المشتري يكون ضامن له تمام العين. فإذا تصرف بالعين بأن دفع خمسها يكون ضامن لهذا الخمس ببدله أو بقيمته، وإذا دفع خمس العين من غيرها يجب عليه رد نفس العين بتمامها ويتحمل هو خسارها، فيكون ضامن هو لما تدفعه وما تصرف فيه. هذا صحيح، هناك فرق بينهما، لكن هذا الفرق متى يكون؟ يكون بعد الفسق. بينما احنا ما نتكلم في حالة ما بعد الفسق، يعني نتكلم فيما قبل الفسق، يعني نتكلم كون العين فقط في معرض ان ماذا؟ ان يفسخ صاحب الخيار ما اقدم عليه من المعاملة. قبل الفسق محل كلامنا، مو بعد الفسق. قبل الفسق ما فرق بينهما، كل منهما مملوك ملكية متزلزلة، معرضة للفسق، معرضة للاسترداد. فإذا سبق الربح في أحدهما هذا يعين صدق الربح في ماذا؟ في الآخر. وإن كان هناك فرق بينهما بلحاظ مرحلة ما بعد ماذا؟ الفاسق، وأن الفاسق أن هذا الشخص المتصرف في العين يكون ضامن في باب في محل الكلام، ولا يكون ضامن في باب الهبة والجائزة والهدية. هذا فرق صحيح، لكنه ناظر إلى مرحلة ما بعد الفسق في مرحلة ما قبل الفسق اللي هي محل كلامنا. ماكو فرق بينهما، كل منهما يملك عينا ملكيته لها ملكية شنو؟ متزلزلة، معرضة للفسق. فإذا قلنا في الهدية أن هذا لا ينافي صدق الربح والفائدة، لا ينافي وجوب الخمس، بالرغم من أن احتمال هذا يرجع حينئذ في المقام أيضا ينبغي أن نقول بهذه. بل إذا رجع في بائع الهدية لا يكون ضامن، بينما إذا فسخ البائع في محل كلامنا يكون شنو؟ يكون ضامن. هناك معك خسارة بعد الربح، هناك تكون خسارة بعد شنو؟ بعد الربح، كما قلنا في الدرس السابق.
الحمد لله.
الحمد
لله.
الحمد لله. شنو المعامل؟ زين يعني معامل أو زين معامل؟ مو معامل. مو معامل. إيه. قياس التعيين من الجهة أنه ملكية عين، ملكية متزلزلة لا تنافي صدق الربح والفائدة وجود الخمس فيها، ما نحن في هذا من خلطة. بعد ذلك نذكر في نهاية هذه المسألة أن الالتزام بالقول الثالث وهو عدم الاشتراط مطلقا، هذا يكون واضح جدا عندما نلتزم بجواز البيع ممن لا خيار له في زمن الخيار. المسألة موجودة أنه في زمن الخيار من لا خيار له هل يجوز له أن يتصرف الآن ببيع ونحوها ونحوه واضح أو لا أنه لا يجوز له أن يتصرف في العين إلا بعد ارتضاء زمن خيار بناء على جواز التصرف ببيع ونحوه في العين ممن لا خيار له في زمن الخيار القول الثالث يكون واضح لا نشر يصدق الرب ملكها ملكية مطلقة يتصرف فيها كيف ما يشاء ببيع وغيره وهذا شنو الموجب لعدم صدق الربح وعدم صدق شنو الفائدة تصدق الفائدة والربح ويجب فيها فنلتزم بالقول الثالث وأما إذا أردنا أننا قلنا بعدم جواز البيع ممن لا خيار له في زمن الخيار يعني منعنا المشتري في محل كلامنا من أن شنو من أن يبيع العين التي اشتراها بوجود خيار إلا للبائع واضح هنا قد يقال بأن الربح والفائدة لا تصدق لماذا؟ لأن هذه العين منع المشتري من أن ينتفع بها ببعض المنافع منع أن يبيعها أن يبدلها أن يهبها هذا المنع من الانتفاع بالعين بهذه المنافع قد يقال بأنه يوجب عدم صدق الربح والفائدة على هذه العين أي ربح وفائدة في عين هو لا يستطيع أن يتصرف فيها ولا يستطيع أن ينتفع بها فيفرق بين الأمرين واضح الصحيح هو أنه لا الأمر ليس هكذا وإن كان صدق الفائدة والربح مع القول بالجواز أربح منه مع القول بعدم الجواز لكن هذا لا يعني عدم صدق الفائدة والربح حتى إذا قلنا بماذا بعدم جواز البيع بل الظاهر أن الربح والفائدة يصدقان حتى مع عدم جواز البيع يعني حتى مع منع المشتري من هذا التصرف وذلك لأن الذي يسقط العين عن المالية وبالتالي يوجب ذلك عدم صدق الربح والفائدة الذي يوجب ذلك هو منع الإنسان من الانتفاع بجميع الانتفاعات بتلك العين هذا ملازم لمن لسقوط العين عن المالية العين التي حرم الشارع الانتفاع بها بشتى أنواع الانتفاعات هذه عين قد أسقط الشارع نفسه ماليتها فحينئذ لا مالية لها فلا يصدق الرب ولا تصدق الفائدة وأما إذا فرضنا أن الشارع لم يسقط إلا منفعة من منافعها لم يحرم إلا الانتفاع بمنفعة من منافعها مع تجويزه الانتفاع بها بسائر الانتفاعات هذا في الحقيقة لا يوجب ماذا سقوط العين عن المالية نعم قد يوجب نقص في المالية إذ لا أشكال أن العين التي يجوز الانتفاع بها بسائر المنافع وبكل المنافع أكثر مالية من العين التي لا يجوز الانتفاع بها إلا ببعض المنافع وهذا قد يوجب النقص في المالية حينئذ نقول أن هذا النقص إذا بلغ إلى درجة بحيث لا يتحقق معه الربح بحيث تكون قيمة العين السوقية مساوقة لقيمتها مع هذا النقص حينئذ لا ربح صحيح لكن هذا قاعد عن محل كلامنا هذا الفارق عندما تكون قيمة العين السوقية مساوية ومعادلة لقيمة العين بعد حرب هذا النقص الحاصل فيها من جهة تحريم بعض الانتفاعات بها اشتراء قيمتها 10 تحريم بيعها نزل قيمتها من 20 إلى 10 صحيح انه ما قرر لكن على خارج عن محل كلامنا لان قلنا ان محل الكلام هو ياهو وما اذا باع اشترى شيئا قيمته 10 اشترى 5 يعني اشترى اشترى سيئا قيمته مرتفعة. لماذا اشتراه بأقل من قيمته السوقية حتى يصدق الربح وتصدق الزيادة وتصدق الفائدة ويجب فيه ماذا؟ الخمس. اللي أريد أقوله هذا أن سقوط بعض الانتفاعات وتحريم الشارع مع بقاء الانتفاعات الأخرى للعين جائزة شرعا، هذا لا يسقط العين عنا على المالية بالمرة، حتى يقال بأن هذا يوجب ماذا؟ يوجب عدم صدق الفائدة والشنو والربح. لا، الفائدة والربح موجودة، وملاك الفائدة والربح واضح، ملاكه هو هذا أن المشتري يأخذ أكثر مما أعطى. هذه الزيادة لابد من فرعها في محل الكلام، وإلا نخرج عن محل الكلام. إذا افترضنا وجود الزيادة هذا ملازم تصدق الربح والفائدة، تجد بأنه في بعض الأحيان لا النقص يؤدي إلى عدم حتى هذه الزيادة بلا صحيح، لكن هذا خروج عن محل الكلام. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة 58، يقول لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما إلى آخر المسألة. هذه المسألة تختلف بالمسألة السابقة، في نفس المسألة السابقة إذا اشترى ما فيه ربح لبيع الخيار، اشترى سلعة قيمتها 10 اشترى بخمسة وثبت للبايع الخيار، فافرضنا عن أنه هنا مثلا على الخلاف يجب الخمس في هذا الربح أو لا يجب الخمس في هذا الربح. الآن نفترض أنه استقر الربح وانتهت مدة الخيار فاستقر الربح، واضح؟ بعد استقرار الربح ومضي زمان الخيار يسقط خيار البايع بلا اشكال. الكلام في هذا يقع ان هذا البايع بعد انتهاء مدة الخيار جاء الى المشتري وطلب منه ان يقيله في هذا البيع، ونادم على هذا البيع، طلب من المشتري ان يقيله، واضح؟ فأقاله المشتري، فهل يجب الخمس في هذا الربح أو لا؟ أن هذا الخمس يعتبر من المعنى باعتبار الإقالة ولا يجب فيه ماذا؟ الخمس. أقاله يعني شنو أقاله؟ يعني شارع رجع لي، يعني هذا الربح اللي ملكه مرت عليه سنة مثلا، هذا الربح اللي تعلق به الخمس واللي دخل في ملكه تعلق به الخمس، شال شنو؟ قالنا للبائع من باب الإقالة له هذا الحق في التصرف، فهذا هل يسقط هذا عنه الخمس، خمس الربح، أو لا يبقى خمس الربح ومطالب به؟ طبعا المسألة مفروضة حسب الظاهر أن الإقالة حصلت في أثناء السنة، وأما إذا قررنا حصول الإقالة بعد السنة، واضح؟ بعد السنة، بعد مضي سنة الربح يعني، حينئذ يستقر الخمس ويجب دفع الخمس ويجب أداء الخمس. أصلا خمس المال ليس ملكا للمشتري حتى يتصرف فيه بإقالة أو نحوها، بل تصرفه هذا تصرف فضولي يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي أو أصحاب الخمس، فلا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف، واضح؟ هذا واضح جدا. لماذا؟ لأن الخمس استقر، والخمس بعد استقراره ومضي سنة عليه الربح يجب ماذا؟ دفع خمسه، بل خمس الربح ليس ملكا للمشتري حتى يتصرف فيه بالإقالة أو غير الإقالة، وإنما هو فضولي بالنسبة له، فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يؤدي ذلك الخمس إلا إذا جاءت الحاكم الشرعي أو شيء من هذا القبيل، وإلا هو يجب عليه أن يؤدي خمس هذا الربح بعد مرور سنة عليه من دون صرفه في المؤنة، واضح؟ إذن كلام مين؟ الكلام في ماذا كان في أثناء السنة. جاء في أثناء السنة الربح حصل عدة ملكة قال لها قلني هذا همك من سياقا مع العاطفة مع الكذا مع الاستحباب الشرعي. جاب الطلب مؤمن أقاله أقاله يعني شنو يعني سأل ربح رجع لي هذا معنى الأقاله. وهذا هذا هل يأتيه من خمسة الربح أو لا يأتيه من خمسة الربح؟ محل الكلام هنا. سير ما تختار التفصيل كما هو واضح في عبارته بينما إذا كانت الإقالة من شأن المشتري وبينما إذا كانت الإقالة ليست من شأن المشتري. إذا كانت من شأن المشتري قال ما يجب الخمس في هذا الرجل، وأما إذا لم تكن من شأن المشتري من شأن المشتري أن يقيل هذا البائع، يعني ليس من شأنه أن يدفع هذا الربع إليه مو من شأنه، فحينئذ يجب الخمس في ماذا؟ في ذلك الربع. هذا التفصيل اللي ذكره. واضح التفصيل، سر التفصيل واضح أنه إذا كانت الإقالة من شأن المشتري تكون من مهنته، والمعنى شنو مستثناة من الخمس، تكون مهنة له كسائر المعنى الأخرى. هذا دفع هذا المقدار من الربح البائع المستقيم هذا من شأن المشتري فيكون مهنة له، والمعنى مستثناة من أدلة الخمس، وإذا لم تكن مهنة فيجب فيها. هذا تفصيل سيد الماتي. لكن قد يقال السقوط مطلقا، والسقوط مطلقا يعني سقوط الخمس مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ إذا حط تفصيل سيد الماتي كان سواء كان من شأنه أو لم يكن مطلقا هو لا يجب عليه الخمس، وهذا مطلقا لا يجب عليه الخمس. ويستدل على ذلك بوجهين، الوجه الأول هو أن يقال بأن القضية سقوط الخمس لا ينحصر في موضوع الشأنية ومناسبة الإقالة لشأن الإنسان، بل يكفي في ذلك في سقوط الخمس استثناء هذا الربح يكفي رجحان الإقالة واستحباب شرعا. هذا محل كلام سيأتي بحثه، أن أداء المستحبات هل يعتبر مؤنة للإنسان يستثنى من الخمس فلا يجي فيه الخمس، أو لا يعتبر مؤنة من الإنسان؟ هل من شأن الإنسان واضح أن يؤدي المستحبات بحيث أنه أي مستحب يؤديه ولو كان أطعام الطعام كذا كذا تصدق يصدق أربعة عدة يصدق بهم يبني مستشفى يبني كذا يبني إلى آخره، هل هذا يعفيه من الخمس أو لا يعفيه من الخمس؟ أكو رأي يقول أن يعفيه من الخمس بمجرد أن يكون الشيء مستحب هو أداء المستحب هو مؤنى للإنسان يعتبر مؤنى ويكون مستثنى. ولا أشكال أن إقالة الإنسان المؤمن من المستحبات من الأمور المرغوبة شرعا المطلوبة شرعا بنفسها تدخل في عنوان إجابة طلب المؤمن مثلا اللي فيه روايات بلا أشكال في استحبابه ومرغوبيته، فحينئذ يكون أداء لمستحب ولا يجب فيه الخمس حتى إذا لم يكن من شأنه، ما له علاقة بالشأنية، لم يكن بشأنه بالمعنى اللي يطرحه أن هذا مناسب أن يقيل هذا لا يناسب أن يقيل، يقول لا أنه المستحبات هي مناسبة للكل وهي من شأن الكل ومعنى المال للكل. هذا في البيان. البيان الثاني أو التقليل الثاني وقت انتهى منه متعبت كافي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.